حسناً، دعونا نفكك هذا. تخيلوا أن نأخذ أكثر لعبة استرخاء وسطحية في عام 2022، يعني لعبة يمكن حرفياً لعبها بيد واحدة بينما تشربون القهوة باليد الأخرى.
وفجأة تتحول إلى لعبة تصويب من منظور الشخص الأول مليئة بالتوتر.
بالضبط، وتجبرك على إجراء عمليات حسابية سريعة واتخاذ قرارات مصيرية وأنت تركض للنجاة بحياتك. هذا ليس سيناريو خيالياً، بل هو ما حدث اليوم.
صحيح، وهذا هو موضوع جلستنا. مرحباً بالجميع في هذا الاستكشاف المعمق.
أهلاً بكم، نحن اليوم نغوص في مقال وتحليل صدر للتو بتاريخ اليوم 21 من أبريل 2026 من نشرة تيكن أناليسز.
ومهامة نقاشنا اليوم ليست مجرد استعراض خبر إطلاق لعبة فامباير كرولرز التي هي أول لعبة فرعية رسمية من الظاهرة فامباير سيرفايفرز،
بل مهمتنا هي فهم كيف يمكن لظاهرة في عالم الألعاب أن تتحول جذريا إلى نوع مختلف تماما، وما يعنيه هذا لمستقبل صناعة الألعاب المستقلة.
التناقض الصارخ هنا هو ما يجعل هذا التحليل مثيرا. لكي يدرك من يتابعنا حجم الصدمة، علينا أن نتذكر اللعبة الأصلية. في 2022 المطور بونكل جلب تصنيف جهيم الرصاص أو بوليت هيفن للطيار الرئيسي.
يعني لمن لم يجرب هذا النوع، الشاشة كانت تمتلئ بآلاف الأعداء، لكن اللاعب لا يضغط على أي زر لإطلاق النار، اللعبة تطلق النار تلقائيا.
100%، كل ما تفعله هو توجيء شخصيتي بمنظور علوي أيزومتري. جلسات من 15 إلى 30 دقيقة من الاسترخاء والتشتت الممتع.
كانت أشبه بشاشة توقف فوضوية وأنت تتحكم في مركزها. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا قد يخاطر المطور بتغيير هذه التركيبة؟ نحن نتحدث عن لعبة باعت أكثر من 10 ملايين نسخة.
المنطق التجاري يقول اصنع المزيد من نفس الشيء.
أكيد، لكن مع إطلاق Vampire Crawlers اليوم للكمبيوتر وPlayStation 5 وإكس بوكس سيريز ونينتندو سويتش، هم قاموا برمي هذا المنطق من النافذة.
اللعبة الجديدة هي لعبة تصويب منظور شخص أول يدوية بالكامل، وتعتمد على نظام الروغلايت.
يعني الانتقال بين اللعبتين يشبه الانتقال من الجلوس في سيارة ذاتية القيادة إلى قيادة مروحية يدويا بينما تقوم باللعب بكرات الخفة في نفس الوقت.
هذا تشبيه دقيق جدا، ويبدو كأنه انتحار تجاري. لكن عندما نحلل السبب وراء التغيير من خلال مقال تيكن أناليسز، نرى استراتيجية ذكية.
المطور غير الفلسفة المعرفية للعب.
كيف يعني؟
الانتقال من التلقائية إلى التصويب اليدوي ينقل اللاعب من التلقي السلبي إلى التركيز النشط. التركيز الآن على الحركة، الدقة، والقرارات التكتيكية داخل زنزانات عشوائية تتصاعد صعوبتها.
وهذا يرفع منحنى التعلم بشكل كبير.
بالضبط، لم تعد تجربة عابرة تلعبها وأنت تشاهد التلفاز، تتطلب انغماسا كليا.
طيب، هذا يوضح جزءا من الصورة، لكن لحظة، المصدر يذكر شيئا يضيف تعقيدا هائلا. الجولات تستمر من 20 إلى 30 دقيقة. كيف يمكن للاعب إدارة هذا التعقيد اليدوي طوال هذا الوقت؟
الإجابة تكمن في قلب اللعبة، وهو نظام البطاقات.
هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام. المقال يستعرض وجود أكثر من 90 بطاقة فريدة مقسمة إلى 6 فئات. هي الأسلحة 20 بطاقة، الدفاع 15، الحركة 12، الأدوات المساعدة 18، التآزر 15، واللعنات 10 بطاقات.
واستخدام هذه البطاقات يتم في الوقت الفعلي أثناء القتال، وهنا أريد أن أطرح تحدياً. عادة ألعاب بناء التشكيلات تكون بطيئة وتعتمد على تبادل الأدوار.
نعم، مثل الشطرنج تقريباً.
بالضبط، فكيف يمكن للاعب اتخاذ قرارات سريعة واستراتيجية وسط فوضى تصويب المنظور الشخص الأول؟ يعني كأنك تلعب لعبة دوم السريعة والعنيفة، وكلما فرغت الذخيرة تتوقف لتلعب جولة أونو لتحديد نوع الرصاصة.
واو، التشبيه بدوم وأونو مضحك، ولكنه يضع يده على التحدي التصميمي. المثير للاهتمام هنا هو كيف تم حل هذه المعضلة من خلال ما يسمى بنظام التآزر أو السينرجي.
نعم، نظام التآزر. المصدر أعطى مثالاً عملياً رائعاً عليه.
صحيح. تخيل أنك تسحب بطاقة رصاص النار، ثم تسحب بطاقة الطلقات المتفجرة. اللعبة تدمجهما تلقائياً لخلق تأثير مدفعي متسلسل يعرف بسلسلة الجحيم.
سلسلة الجحيم. هذا يعني أن النظام يكافئ التفكير السريع الغريزي دون الحاجة لقراءة نصوص طويلة.
100%. ولكن هناك أداة تصميمية تدفع المخاطرة لأقصى حد، وهي بطاقة اللعنات.
اللعنات، 10 بطاقات من المخاطرة الكارثية.
تخيل أنك في قتال صعب، وتأتيك بطاقة تضاعف قوة سلاحك 3 مرات، لكنها تجعل الأعداء أسرع بمرتين.
هذا مرعب. اتخاذ قرار كهذا في جزء من الثانية قد يدمر جولة لعب استمرت 25 دقيقة.
وهذا هو السحر. هذا المزيج بين التصويب السريع وقرارات البطاقات الفورية يمنع الملل ويخلق لحظات لا تنسى.
طيب، على الورق هذا يبدو متماسكاً، لكن مجتمع اللاعبين معروف بقسوته تجاه التغيير. هل تقبل اللاعبون هذه المخاطرة؟ وما هو الثمن؟
لو نظرنا لأرقام حدث ستيم نيكست فيست في فبراير 2026 التي ذكرها التحليل، النتائج مذهلة.
نعم، أكثر من 500,000 تنزيل للنسخة التجريبية، وتقييم 9/10 مع 95% مراجعات إيجابية. الإشادة كانت تحديداً بالعمق الاستراتيجي.
كيف أقنعوهم بهذا التحول؟ الإجابة في الاقتصاد والتسعير. اللعبة صدرت بسعر منطقي جداً، 9 دولارات و99 سنتاً أو 1200 ين.
سعر أقل بكثير من الألعاب الكبرى، لكنه يقدم عشرات الساعات من اللعب بسبب عشوائية البطاقات.
وليس هذا فقط، هناك ضربة قاضية في استراتيجيتهم، التوافر من اليوم الأول على خدمة إكس بوكس جيم باس بنسختي ألتيميت والكمبيوتر.
هذا يزيل حاجز الدخول تماماً.
بالضبط، اللاعب الذي قد يتردد بسبب رسوميات البيكسل أو منحنى التعلم الحاد سيقوم بتحميلها مجاناً عبر اشتراكه لاختبارها. هذا يخلق تسويقاً شفهياً هائلاً.
التسويق الشفهي وتجاوز حواجز الدخول يربطنا بالصورة الأكبر والتي وجدتها في خريطة الطريق لشركة بونكل.
خريطة الطريق 2026 وما بعدها.
نعم، إطلاق كرولرز اليوم في الربع الثاني، وهناك ألعاب فرعية أخرى قادمة في الربع الثالث بنوع غير محدد، والربع الرابع يحتمل أن تكون متعددة اللاعبين.
مع احتمالية إصدار الجزء الثاني المباشر من اللعبة الأصلية في 2027.
وما زالت نسخ الهاتف المحمول لنظامي أندرويد وآي أو إس قيد الانتظار. سؤالي هنا، هل تحويل لعبة مستقلة واحدة إلى نظام بيئي كامل هو المعيار الذهبي الجديد للاستوديوهات؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد استوديوهات مثل سوبر جاينت جيمز فعلت شيئاً مشابهاً مع لعبة هاديز. بونكل تستغل الثقة الهائلة التي بنتها مع الجمهور لتحويل الملكية الفكرية إلى نظام بيئي متعدد الألعاب.
يعني بدلاً من أن يبحث اللاعبون عن لعبة تصويب من استوديو آخر، بونكل تصنع لهم لعبة تصويب بعالمها المألوف.
100%. كل إصدار فرعي يقدم تجربة فريدة، لكنه يحتفظ بروح اللعبة. هذا احتفاظ بالجمهور على مستوى صناعي.
هذا تلخيص رائع لقيمة ما نراه اليوم. وكخلاصة لهذا الاستكشاف، فامباير كرولرز أثبتت أن الحفاظ على روح اللعبة لا يتطلب نسخ أسلوب اللعبة.
أبداً.
بل يمكن تحويل تجربة تلقائية بسيطة إلى لعبة تصويب وتخطيط استراتيجي معقدة مدعومة بتسعير ذكي وتوزيع واسع.
والدرس الأهم للمستمعين هنا هو أن الابتكار الحقيقي يتطلب المخاطرة وتحدي التوقعات. حتى لو كنت تمتلك صيغة نجاح أثبتت كفاءتها مع ملايين المستخدمين، الابتكار هو ما يضمن البقاء.
كلام جميل. وقبل أن نختتم، هذا يتركني مع فكرة استفزازية أود أن أشاركها مع من يتابعنا.
تفضل.
إذا أصبحت كل لعبة مستقلة ناجحة تتحول إلى عالمها المتعدد الأنواع الخاص بها، فهل سنصل قريباً إلى يوم تتكون فيه صناعة الألعاب بأكملها من فقاعات عملاقة معزولة من الملكيات الفكرية؟
سؤال وجيه جداً.
يعني بيئة لا يحتاج فيها اللاعبون أبداً لترك سلسلتهم المفضلة لتجربة أنواع ألعاب مختلفة. فكروا في ذلك، شكرا لكم على الانضمام إلينا في هذا الاستكشاف المعمق، وإلى اللقاء في نقاشنا القادم.